الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما شرعنا في الأسبوع الماضي من استعراض كتاب المختصر النفيس في أحكام الوقف والتحديث للشيخ محمد عطية. وكنا عرضنا الأسبوع الماضي الكلام حول تعريف الوقف لغة وشرعا، وأدلة مشروعيته وحكم الوقف، ثم شرعنا الكلام على أركان الوقف. فتكلمنا عن الركن الأول وهو الوقف نفسه، وذكرنا أنواع الوقف. فالنوع الأول الوقف الأهلي أو الذري، والثاني هو الوقف الخيري، وتكلمنا عن وقف الحكام والوقف المشاع ووقف الحلي ووقف الدراهم والدنانير. أما الركن الثاني فهو الواقف، وتكلمنا عن وقف المدين والعمل بشرط الواقف. أما الركن الثالث فهو الموقوف عليه، الركن الثالث الموقوف عليه وهو الذي وقفت عليه المنفعة، ما وقفت عليه المنفعة، وشرطه أن يكون أهلا بالتملك. شرط الموقوف عليه أن يكون أهلا بالتملك، وهذه الأهلية إما أنها حقيقية أو حكمية. فالموقوف عليه هو الذي وقفت عليه المنفعة، وشرطه أن يكون أهلا بالتملك حقيقة، كزيد والفقراء، زيد أو فلان أو علان من الأشخاص يعين شرط معين، أو بصفتهم الفقراء، أو حكما، يعني له أهلية التملك حكما كمسجد ومدرسة ورباط. فلا يصح الوقف على عبد ولا جنين ولا مجهول. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا أهلا للتملك، عبد أو جنين أو مجهول. كما لا يصح أن يقف على نفسه، لا يصح أن يقف الإنسان على نفسه، لأن إن كان وقفه تملكا فهو أصلا مالك، هو الذي يملك هذا الشيء. وقد أجاز الوقف على النفس أبو يوسف من الأحناف، وقال به الظاهرية، وهو قول مرجوح في مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك رحمهما الله. ومذهب مالك عدم جواز ذلك وعليه الجمهور، فهناك قول لكنه مرجوح في مذهب الإمام أحمد بجواز الوقف على النفس موافقة للظاهرية وأبي يوسف من الأحناف. أما مذهب الإمام مالك فهو عدم جواز الوقف على النفس وعليه جمهور العلماء. وإن اشترط الواقف الغملة لنفسه انعقد الوقف وبطل الشرط. إن اشترط الواقف الغلة لنفسه، وقف مثلا دارا واشترط أن الغلة اللي هو الإيجار يعني مثلا الدخل الشهري الذي يأتي منها يكون لنفسه، ففي هذه الحالة ينعقد الوقف ويصح الوقف، لكن يبطل هذا الشرط وتصرف الغلة لغيره من المستحقين. ولذا جاء في حاشية الطاوي على الشرح الصغير إن الوقف على النفس باطل وغيره صحيح. الوقف على النفس باطل وغيره صحيح، يعني الوقف على غيره صحيح. تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط، كأن قال مثلا وقفت على نفسي ثم عقبي، يبقى هنا الوقف على النفس تقدم، فلذلك يوصف هذا الوقف منقطع الأول، يقال له وقف منقطع الأول، لأنه قال وقفت على نفسي ثم على عقبي على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي، فهذا منقطع الآخر، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمر، فهذا منقطع الوسط، لأن الوقف على النفس كان في الوسط. والحاصل أن الظاهر في مذهبنا أنه يعني عند المالكية أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح الوقف عليه ولا يضر الانقطاع. لا يضر الانقطاع بأن يقول إيه ثم على نفسي أو وقفت على نفسي ثم على فلان. قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله بعد أن نقل أدلة الفريقين في هذه المسألة، ولئن كان لنا أن نختار من بينها رأيا نرى في العمل به مصلحة ونراه يلتئم تمام الالتئام مع مرمى الشارع في الوقف ومعناه لا نختار سوى مذهب مالك رضي الله عنه، فإنه لا يجيز للواقف أن يشترط الغلات لنفسه. لا يجيز مذهب مالك أن يشترط الغلات لنفسه ولا أن يأكل منها بالشرط، إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا بحيث لا يتهم بأن قصر حرمان ورثته، وإلا إذا احتاج. يعني يرجح الشيخ أبو زهرة رحمه الله أخذ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في أنه لا يريد للواقف أن يشترط الغلات لنفسه، لأن هذا مما يتصادم مع معنى الوقف أصلا، يشترط الغلات لنفسه المنفعة التي تأتي منه. أيضا لا يريد له أن يأكل منها بالشرط، لا يريد أن يقول أن هذه الأرض وقف وما أتى منها بشرط أن أخذ أنا أو أكل ما يخرج منها. فأيضا لا يجيز مالك أن يأكل منها بالشرط إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا، إلا إذا استثنى، قال هي وقف وغلته وقف إلا شيئا يسيرا بحيث لا يتهم لأنه قصد حرمان الورثة، وإلا إذا احتاج يجوز له أن يأكل إذا كان محتاجا، إذا صار محتاجا، أو إذا كان شيئا كثيرا يفهم منه أنه متعمد أن ينقص حظ الورثة حيث يضر بالورثة. واضح؟ من المسائل التي تناقش هنا أيضا مسألة الوقف على الأغنياء. لو أن رجلا وقف على الأغنياء، يقول الشيخ سيد ثابت رحمه الله: الوقف قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة فقد اختلف العلماء فيه. إذا شرط الواقف ما ليس بقربة، كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء، وقف أرض مثلا يأتي منها أيضا غلة، اشترط ألا تصرف هذه الغلة إلا إلى الأغنياء. اختلف العلماء في هذه الصورة، فمنهم من أجازها لأنها ليست بمعصية، قال هو لم يرتكب معصية حتى يقال إن هذا غير جائز، ومنهم من منعها، منع هذه الصورة لأن هذا شرط باطل، ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه. الإنسان إذا صرف وقف إلى الأغنياء، هل هو ينتفع بشيء في هذه الحالة؟ هل يعود عليه أجر معين؟ لا في دينه ولا في دنياه. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المذهب، وهو منع الوقف على الأغنياء، فقال رحمه الله: وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه. يعني واحد يترك الفقراء الذين لا يجدون ما يسد رمقه، والجوع والعرايا واليتامى والأرامل وكذا من المسلمين الضعفاء، ثم يوقف أمواله عن الأغنياء، فيرى شيخ الإسلام أن هذا سرف وتبذير يجب منعه، هذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه. ولأن الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، يعني حكرا عن الأغنياء يتداولونه فيما بينهم ويحرم منه الفقراء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله، ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. أما إذا قال حبست على بني، أو حبست على بني فلان فيدخل فيهم غنيهم وفقيرهم، أو حبست على أقربائي يدخل فيهم الإيه؟ الغني والفقير، لكن أن يخص الأغنياء بالذات لكونهم أغنياء، يعني بمعنى الأغنياء حتى ما لم يكن يعرفهم منهم فقط لأنهم أغنياء، فهذا يرى شيخ الإسلام أنه من العبث وأنه من السرف ومن التبذير الذي يتصادم مع القرآن الكريم ومع قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بخلاف ما لو قال حبست على بني فلان، ففي هذه الحالة يدخل في هذا الوقف غنيهم وفقيرهم. هناك أيضا نوع آخر من الوقف يسمى الوقف المطلق، لا يعين الواقف له مصرفا. فإذا وقف إنسان وقفا مطلقا ولم يذكر سبيلا، بأن قال داري هذه وقف وسكت، وقفت داري وسكت، لم يقل وقفها على من أو على أي جهة من الجهات، فهذا يسمى الوقف المطلق، أن يقول وقفت أو داري هذه وقف وسكت، فإن ذلك يصح عند المالكية والحنابلة، وهو الراجح من مذهب الشافعية. قال صاحب المهذب: إن وقف وقفا مطلقا لم يذكر سبيلا ففيه قولان، أحدهما أن الوقف باطل لأنه تمليك فلا يصح مطلقا، لا يصح التمليك إلا لتحديد للجهة السبيل الذي يوقف عليه، فلا يصح مطلقا، كما لو قال بعت جاري ووهبت مالي ولم يوضح باعها لمن أو وهبها لمن. أما القول الثاني عند الشافعية هو أن الوقف المطلق يصح، وهو الصحيح كما يقول الإمام النووي رحمه الله، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، الوقف إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقا كالأضحية، كالأضحية انتهى كلام النووي. ومصرف الوقف المطلق يعني عند من يصحح من العلماء أين يصرف، إذا كان الواقف نفسه لم يحدد هو وقف على من، ففي هذه الحالة أين يكون مصرفه؟ مصرفه يكون في غالب ما جرى به العرف، يعني أغلب الذين ينظر ما هي أغلب جهة أو ما هي الجهة التي يوقف عليها الأموال غالبا، طبعا معروف أغلب ما يجري العرف بالوقف عليه هو أهل العلم الغزاة المجاهدون أو الفقراء، واضح؟ ده في الوقف المطلق يصرف إلى هذه الجهات التي يغلب أن توقف عليها الأموال، أهل العلم أو طلبة العلم المجاهدون الغزاة أو الفقراء. ويقدم قرابة الواقف، يعني أي جهة من هذه الجهات إذا كان فيهم من هو قريب للواقف فيكون إيه له أولوية، للسبب الذي ذكرناه من قبل هو أن هذا الإحسان في هذه الحالة هو نوع من صلة الرحم بجانب التصدق. إذن تكلمنا عن الوقف على الأغنياء والوقف المطلق والوقف المنقطع بأنواعه الثلاث. الوقف المنقطع نزيده تفصيلا، فنقول إن الوقف المنقطع هو الذي لا يوجد مصرفه، لا يوجد مصرفه بأن ينقطع لانقطاع الموقوف عليه، وله صور، أو الأولى أن يكون أوله لا يصح الوقف عليه ويصح لوسطه ولآخره. يعني مثلا الرجل يقول وقفت على رجل ثم على أولادي ثم على الفقراء، وقفت على رجل ثم على أولادي ثم على الفقراء. طبعا الوقف ممكن يكون إنسان يكون وقفت على مثلا زيد شخص يعين به ثم على أولادي ثم على الفقراء، فتكون في ترتيب الوقف هكذا، أول شيء على شخص معين، طيب إذا مات هذا الشخص يتحول إلى البند الثاني على أولادي، يبقى ينظر يوجه إلى ذرية الوارث، فإذا اندثرت ذريته ففي هذه الحالة يكون على الفقراء، والفقراء لا ينقطعون، واضح؟ لكن لو قال وقفت على رجل ثم على أولادي ثم على الفقراء، ماذا نسمي هذا الوقف؟ منقطع الابتداء أو منقطع الأول، لأن رجل دي ما ينفعش، إيه رجل دي؟ مبهم، وقفت على رجل ثم على أولادي ثم على الفقراء، فالأول هذا منقطع الابتداء لأن أوله وقف على مجهول، والوقف على مجهول لا يصح. الحالة الثانية أن يصح لأوله ووسطه ولا يصح لآخره، وهذا منقطع الانتهاء، منقطع الانتهاء، نقول وقفت على أولادي ثم على الفقراء ثم على رجل، فهذا أيضا الثالث لا يصح لأنه منقطع الانتهاء، وإن كان يصح الأول والوسط. الحالة الثالثة أن يصح لوسطه ولا يصح لطرفيه، وذا منقطع الطرفين، كأن يقول وقفت على رجل ثم على أولادي ثم على امرأة مثلا، واضح؟ فأيضا هذا لا يصح للطرفين. الحالة الرابعة أن يصح لطرفيه ولا يصح لوسطه، وهو منقطع الوسط. خلاصة الكلام الذي يستفاد من أقوال أهل العلم أنه يصح فيما يصح عليه ويبطل فيما لا يجوز عليه، وينتقل مصرفه إلى ما يصح عليه، يعني اللي بيقول وقفت على رجل ثم على أولادي ثم على الفقراء، عمليا بقى في الناحية التطبيقية يبقى يبدأ بمن؟ أولاده ثم على الفقراء، وتتلغى الجزء الايه اللي هو باطل. يقول يصح فيما يصح عليه ويبطل فيما لا يجوز عليه، وينتقل مصرفه إلى ما يصح عليه أو إلى الفقراء والمساكين. قال في الهداية شرح بداية المبتدئ من فقه الأحناف، وقال أبو يوسف إذا تم فيه جهة تنقطع جاز، إذا تم فيه جهة تنقطع جاز، وصار بعدها للفقراء. يعني إذا انقطعت مثلا مثل على بعض بنيه أو ذريته، فإذا انقطعت فإنه يكون بعد ذلك للفقراء، وإن لم يتم للفقراء وقفت على ذريته ثم انقطع ذريته فهذا تلقائيا ينتقل إلى الفقراء، لأنه لا يشترط ذكر التأبيد، لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه. يعني لا يشترط الوقف أن يكون أن هذا وقف إلى الأبد، لأن مجرد عبارة الوقف أو الصدقة تنبئ عن أنه وقفه إلى الأبد. وقال في مفتاح الدراية والذي يؤخذ من قول الأحناف أن الوقف المنقطع وهو الذي لا يوجد مصرفه، يعني وقف على فئة معينة مثلا، وقف على طلبة العلم وانقطع طلبة العلم مثلا من هذه البلد، أو وقف على اليتامى وجاء وقت لا يوجد فيه يتيم، ففي هذه الحالة ينصرف إلى الفقراء والمساكين. والذي يؤخذ من قول الأحناف أن الوقف المنقطع، إيه هو الوقف المنقطع؟ يوجد مصرفه، يؤول ريعه إلى الفقراء والمساكين. وفي هذا تحقيق لغرض الواقف، وهو تأبيد الوقف لكونه الجهة التي لا تنقطع، لأن الفقراء والمساكين لا ينقطعون، لا يزالون موجودين، لكن ممكن جهة معينة تنقطع مثل نسله مثل الأقرباء وهكذا. فإن وجدت الجهة التي عينها الواقف بعد ذلك رجعت منفعة الوقف إليها، يعني وقف على اليتامى وانتهى بلد ما فيها يتامى مثلا، حينئذ يتحول إلى الفقراء والمساكين، فبعد ذلك بمرور الوقت وجد يتامى فيعود الريع إلى اليتامى عن الفقراء والمساكين، نعود إلى ما كان عليه. نعم. وفي هذا تحقيق لغرض الواقف، وهو تأديد الوقف لكونهم الجهة التي لا تنقطع. فإن وجدت الجهة التي عينها الواقف بعد ذلك رجعت منفعة الوقف إليها. وقال صاحب الشرح الصغير من المالكية والحاصل في مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح عليه، ولا يضر الانقطاع، وهو موافق لما جاء في أثنى المطالب من فقه الشافعية من اشتراط بيان آخر الموقوف عليه ليتأبد الوقف، وهذا ليس بلازم، لأن الأذرعي قال المذهب الصحة، مذهب الشافعي صحة الوقف حتى لو كان إيه آخر موقوف عليه لم يبين. وخلاصة ما في المجموع من فقه الشافعية أن الوقف المنقطع الانتهاء فيه قولان، وصححه الرملي في شرح المنهاج، قال فالأظهر صحة الوقف، وأن الوقف منقطع الابتداء فيه قولان أيضا، الأول يصح وهو الذي صححه صاحب التنبيه، وأما الوقف منقطع الوسط فالمذهب صحته لوجود المصرف حالا ومآلا. وقال في الإنصاف في فقه الحنابلة في صور الوقف المنقطع وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. إذن الوقف المنقطع سواء الوقف في الأول أو في الوسط أو في الآخر لا يضر، الوقف يكون صحيحا، يكون الوقف صحيحا، وينصرف إلى الجهاد على التفصيل الذي ذكرناه. أما الركن الرابع من أركان الوقف فهو الصيغة، صيغة الوقف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جهة خير. وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة، أن ينفق الواقف بصيغة تقطع تصرف الواقف، تقطع تحول بينه وبين التصرف في الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، كما قلنا في تعريف الوقف لابد من دوام الانتفاع به، وإن كان طعاما مثلا يستهلك فهذا لا يصح، وتثبت صرف منفعته في جهة خير، فمن ثم هذه أهمية الصيغة. عرفة الصيغة بأنها ما يصدر عن الواقف دالا على إنشاء الوقف، هذه هي صيغة الوقف، صدور ما يصدر عن الواقف دلا على إنشاء الوقف، والتي يصبح بها الوقف لازما لا يجوز فسخه بأي حال من الأحوال، لا يجوز فسخه ولا بيعه ولا توريثه ولا هبته. واضح؟ فالمجرد أن ينطق بهذه العبارة التي هي بهذه الصفة يصبح لازما، يعني يصبح أمر لازما ليس له رجوع فيه على الإطلاق، لا يجوز فسخه ولا بيعه ولا توريثه ولا هبته. فإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه. إذا ما دمنا نتكلم عن الصيغة فماذا عن الألفاظ؟ يعني لابد من الصيغة. ما هي هذه الصيغة؟ ما ألفاظها؟ ألفاظ الوقف ستة، ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فالصريحة وقفت وحدثت وسبلت، متى أتى بواحدة من هذه الألفاظ الثلاث صار وقفا من غير انضمام أمر زائد، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضم إلى ذلك عرف الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر: إن شئت حببت أصلها وسبلت ثمرتها، أو حدث الأصل وسبل الثمرة. إذن الألفاظ الصريحة في الوقف ثلاثة: وقفت، حبست، سبلت، أي واحدة من الثلاث، وقفت أو حبست أو سبلت، ولا يطلب معها أي لفظ زائد لأنها صريحة في الوقف. أما الكناية فيقول تصدقت، أو يقول حرمت، أو يقول أبدت. تصدقت، حرمت، أبدت. هذه الألفاظ الثلاثة ليست صريحة، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يستعمل الوقف لمجردها، لا يثبت الوقف مجرد استعمال هذه الألفاظ. ككناية الطلاق فيه، مثل كناية الطلاق، يعني اللفظ محتمل الطلاق ومحتمل غير ذلك، فبالتالي يفتقر إلى لفظ آخر أو إلى شيء آخر ينضم إليه حتى نجزم هل هو أراد به الطلاق أم وذاك. في كناية نسأله ماذا نويت، زي ما الإخوة علموا الناس غلط، أفسدوا الناس. دلوقتي واحد يكون قايل مثلا لامرأته إنه طلقها طلاقا صريحا، هي طالق مثلا، هي طالق، ويجي يسأل يقول إيه، يقول بس ما كانتش نية الطلاق. ليه؟ كان الإخوة الناس المستفرين عن العلم اللي بتدخلوا بقى فيما لا يعنيهم من الفتوى، فيقولوا نيتك كانت إيه، يتحزلق ويقولوا نيتك كانت إيه، فأخذوها حفظوها العوام. كل ما يجي واحد يسأل دلوقتي فبتقول له، يقول لك نيتي ما كانتش الطلاق، طب أنت قلت إيه بالضبط؟ يقول قلت لها أنت طالق، بس نيتي مش الطلاق. هذا عبث، في نكتة دي هذا عبث، بدل ان انت طالق هذا لفظ صريح، ده هو لو بيهزر بيمزح وقال انت طالق يقع الطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فاذا كان بيمزح وقال العباره الصريحه القاضي يحكم به، فما بالك هو امر انسان جاد. فمتى اتى باللفظ الصريح لا يسال عن النيه، النيه دي يسال مثلا لها الحقي باهلك، فنقول له قصدك بها ايه؟ الحقي بأهلك، قصدت الطلاق يبقى طلاق، يروح يقعد يستريح قليلا عند اهلك، ما هي طلاق. فاذا النيه يسال عنها في الطلاق دي الكنايه. ودلوقتي برضه جديد الوقت اللي احنا الناس اشياء غلط، يجي برضه واحد يقول كنت غضبان، لانه سمع بقى الكلام اللي في الغضب ومش غضب. من الذي يطلق وهو غير غضبان؟ اغلب الناس تطلق وهي في حاله الغضب، فيقول لك كنت غضبان، لانه سمع برضه من كثر اللي بيتكلموا في موضوع الغضب ان دي هتجيله تجيب له مخرج. اذا كما ذكرنا الفاظ الوقت ستة: ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فالصريحة وقفت او حبست او سبلت، فمتى اتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا من غير انضمام امر زائد، لان هذه الالفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضم إلى ذلك عرف الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حببت أصلها وتبلت ثمرتها، أو حب في الأصل وتبل الثمرة. وأما الكناية فهي تصدقت، حرمت، أبت، فليست صريحة، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهدايا، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم ويحتمل تأبيد الوقف. ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يستعمل الوقف بمجردها ككناية الطلاق فيه، فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها، يبقى تصدقت وحرمت وأبدت. إذا انضم إلى اللفظة أحد ثلاثة أشياء صارت وقفا. أول هذه الأشياء أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول: تصدقت صدقة محبوسة، تصدقت صدقة محبوسة، أو تصدقت صدقة موقوفة، أو تصدقت صدقة مسبلة، أو صدقة محرمة أو مؤبدة، أو يقول: هذه محرمة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو مؤبدة. أو طريقة أخرى، قلنا إن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها، ذكرنا أولها. أما الثاني فأن يصفها بصفات الوقف، يعني يقول تصدقت صدقة وصفها بصفات الوقف، مثلا تصدقت صدقة لا تباع، لا تباع، لذلك لو تصدقت صدقة عادية على شخص فهذا الشخص يملك ما تصدقت به، وبالتالي يمكن أن يبيعه، لكن لما تقول صدقت صدقة لا تباع فبقى أنت كده وصفت الصدقة بصفة الوقف، يثبت لها الوقف بهذه الزيادة: تصدقت صدقة لا تباع، أو تصدقت صدقة لا تباع ولا تهب ولا تورث، لأن هذه قليلا ترفع الإشكال وتصبح فعلا وقفا. الحال الثالثة أن ينوي الوقف، يعني هو قال تصدقت أو حرمت أو أبدت، وينوي بالعبارة الوقف، فيكون على ما نوى، إلا أن النية تجعله وقفا في الإيه؟ في الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهوره، وإن قال ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أعلم بما نواه. واضح؟ هذا فيما يتعلق بإيه؟ بألفاظ الوقف. قلنا ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. الكناية بذاتها لا يثبت لها الوقف، لكن يثبت لها الوقف بانضمام أحد ثلاثة أشياء: الأول لفظة تخلصها، كأن يكون صدقة محبوسة أو موقوفة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. الثاني أن يصفها بصفات الوقف، فيقول تصدقت صدقة لا تباع ولا تهب ولا تورث، وهذه قرينة تزيل الإشكال. الحالة الثالثة أن يقول تصدقت أو حرمت أو أبدت ونوى في قلبه الإيه؟ الوقف، فهذا يكون على ما نوى، لكن هذا فيما بينه وبين الله، وقف فيما بينه وبين الله، لكن يعني في الباطن دون الظاهر. لماذا؟ لأن الناس لا يطلعون على ما في القلوب والضمائر، فإن أقر واعترف بما نواه، أقر بعد ذلك وصرح لأنه كان يقصد بالصدقة الوقف لزم في الحكم بظهوره، لأن الشيء الباطن صار ظاهرة فيحكم به. لكن إن هو نفس الشخص جاء وقال ما أردت الوقف، قلت صدقت لكن ما أردت الوقف، نعمل إيه في الحالة دي؟ القول قوله لأنه أعلم بإيه؟ بما نوى. ويرى الجمهور أن الوقف لا يصح إلا بالقول، لابد بالإيه؟ باللفظ. واستثنى المالكية المسجد، فقال في تدريب السالك: ويكفي في المساجد التخلية، يعني واحد بنى مسجدا ولم يصرح لأنه وقف، بنى البناء ثم فتحه للناس ليصلوا فيه فأصبح وقفا بهذا. ويكفي في المساجد التخلية، قال الشارح: يعني أن التخلية بين الناس وبين المسجد ونحوه كالمدرسة تنوب عن الصيغة الآنفة الذكر، فمن بنى مسجدا وخلى بينه وبين الناس ولم يخص قوما عن قوم ولا فرضا عن نفس فإنه يعتبر وقفا وإن لم يتلفظ بذلك. انتهى كلام المالكية. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله حكاه الشافعي في الأم وقال في فتح القدير: وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه. مجرد ما رأى شخص واحد لو فتحوا للناس الصلاة ودخل شخص واحد فقد صلى فيه يزول ملكه بهذه الطريقة ويثبت حتى لو لم يتكلم. وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، يعني الفعل وحده عند أحمد لكن لابد أن تنضم إليه قرائن، مثل أن يبني مسجدا ويأذن فيه للناس بالصلاة وهذه قريبة، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها لأن هذه من أبواب الخير أيضا، ممكن أن يقف أرضا على أنها تكون مقبرة للموتى، أو سقاية ويأذن في دخولها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيصح القول عندهم عند الحنابلة بالقول وبالفعل الدال على الوقف. مسألة إذا قال تصدقت بأرضي على فلان وذكر اسم شخص معين أو أشخاص معينين والنظر لي أيام حياتي أو لفلان ثم من بعده لفلان كان مفيدا في الوقف، يعني لا بأس بها، تصدقت بأرضي على فلان إن هي البيع يعود، لكن من الذي يقوم بإدارة الوقف؟ إذا قال والنظر لي أيام حياتي، يعني أنا الذي أدير هذا الوقف أكون ناظر الوقف في أيام حياتي، أو النظر لفلان ثم من بعده لفلان، هذا لا بأس به في الوقف. وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم من بعده على ولده أو على فلان، أو تصدقت على قبيلة كذا أو طائفة كذا، كان مفيدا للوقف لأن ذلك لا يستعمل فيما عداه فالشركة منتفية. لو قال تصدقت بداري على فلان الظاهر لا مفيدا، هتتم مقيدا ازاي؟ اذا قال تصدقت بارضي على فلان وذكر معينا او معينين والنظر لي ايام حياتي او لفلان ثم من بعده لفلان كان مفيدا في الوقف، مفيدا يفيد الوقف يعني كان يفيد معنى الوقف لكن مقيدا ما تلزم. لو قال تصدقت بداري على فلان ثم قال بعد ذلك اردت الوقف ولم يصدقه فلان لم يقبل قول المتصدق في الحكم لأنه مخالف للظاهر. وقال في فتح القدير: ويثبت الوقف بالضرورة، وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا، فإن هذه الدار تصير وقفا بالضرورة، لابد أن تكون وقفا، يوصي غلة الدار الفلانية للمساكين أبدا للأبد في الوقف، أو يقول غلة هذه الدار لفلان وبعده للمساكين أبدا، فهذه ضرورة رغم عبارتها إيه بالتم نظر الوصية، لكن هي في الحقيقة هي إيه وقف لأنه بيأبدها أبدا. إذا انقطع وقف المؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليها راجع جنسا لأقرب فقراء عصابة المحدث. إذا انقطع وقف المؤبد على جهة، يعني مثلا شخص وقف وقفا مؤبدا طبعا على جهة معينة، مثلا مثلا طلبة العلم على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليه، أصلا لا يتصور انقطاع طلبة العلم يعني، لكن يعني إذا انقطع وقف مؤبد على جهة معينة ثم انقطعت هذه الجهة وقطعت اندثرت وانتهت، إذا انقطع وقف مؤبد على جهة كانت انقطع بانقطاع الجهة التي وقف عليها، ما الحل في هذه الحالة؟ راجع جنسا لأقرب فقراء عصبة المحدث، راجع جنسا يصير جنس الموقوف عليه من أقرب فقراء عصبة المحدث، يعني هي مفروض حترجع للفقراء والمسكين كما قلنا، لكن دائما ترجع أولويا من للأقارب والأقرب أكثر، والأقارب هم من العصبة، والعصبة من أولى الناس في العصبة الفقراء. فيقول راجع جنسا لأقرب فقراء عصبة المحدث، شوف الشخص الواقف ونشوف العصبة، العصبة هم أقاربه من جهة الأرض أقاربه من جهة الأب، وتطلق لإيه؟ لأقرب فقراء عصبة المحبس. والأصل في رجوعه لأقرب عصبة، تفتكروا حيكون إيه الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث دليل على رجوع الحبس لأقرب فقراء عصبة المحبس. وروى أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسلمين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، فثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. إذا قال: وقفت أرضي هذه على الفقراء من يتامى أهل بيتي الموجودين ومن سيحدث، فإذا انقرضوا أو استغنوا تكون الغلة للمساكين. وكلما حدث فيهم يتامى، لو أقاربوا بقى دول الأجيال اللي بعد كده، كلما حدث فيهم يتامى عاد الوقف عليهم، ثم إذا لم يبق منهم أحد أو استغنوا كان للمساكين. اللي ممكن هو قال إيه؟ قال: وقفت أرضي هذه على الفقراء من يتامى أهل بيت، لأنه ممكن يكون في يتامى ولكن إيه؟ وارثين، ليس فقراء، أغنياء. اليتيم مش شرط يكون فقيرا، واضح؟ لكن هو خصص فقال: على الفقراء من يتامى أهل بيت الموجودين ومن سيحدث فيما إيه بعد. فإذا انقرضوا أو استغنوا تكون الغلة للمساكين. وكلما حدث فيهم يتامى عاد الوقف عليهم، ثم إذا لم يبق منهم أحد أو استغنوا كان للمساكين. وهنا يصح الوقف ويعمل به على شرطه. ومن بلغ من اليتامى سقط حقه، لأنه لا يثنى بعد بلوغ. يعني هل شخص بالغ يوصف بأنه يتيم؟ لا، يتيم ده بيكون يعني لا يثنى بعد احتلال، واضح؟ فإذا يبقى ممكن يتيم يكون موجود صغير ولا يستحق إذا استغنى. إذا استغنى، طيب يتيم وفقير وظل فقيرا بعد ما بلغ يأخذ؟ لا، ما يأخذ، لأنه لم يصر يتيما، لا توجد صفة اليتم بسبب الاحتلال والبلوغ، واضح؟ ويصح وقف الفضولي إذا أجازه المالك عند الأحناف ووافقهم على ذلك المالكية، خلافا للشافعية القائلين ببطلانه. قال في فتح القدير: ولو وقف ريعة غيره على جهاد، واحد فضولي وقف بستانا لشخص آخر هو لا يملكه، لكن قال هذا وقف على اليتامى أو الفقراء أو المساكين، هذا يعلق، ينظر رأي صاحب الضيعة أو البستان، فإن أجاز صح، ها؟ إن أجاز صح عند الأحناف والمالكية، أما الشافعية فإنهم ينكرون التصرف الفضولي بهذه الطريقة. لو وقف ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأجاز، جاز بشرط الحكم والتسليم أو عدنا على الخلاف، وهذا هو المراد بوقف الفضولي. ويجوز الوقف على أهل الذمة، ولا يصح على حربي ولا منافق ولا في معصية. يجوز الوقف على أهل الذمة، ولا يصح على حربي ولا على منافق ولا في معصية. ما ينفعش يقول وقفت على الفنانين أو وقفت على المطربين أو إلى آخره، فلا يجوز مثل هذا الوقف على المعصية. ثم يناقش الوقف المعطل المنافع، يقول: قد يصيب الوقف ما يجعله معطل المنافع كليا أو جزئيا. فالأول كدار انهدمت، يعني منافع الدار في السكنة ثم تهدمت هذه الدار، أو أرض خربت وعادت مواتا بعدما كانت تزرع، عادت مواتا ولم يمكن عمارتها تطهرت يعني، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وأصبح لا يصلى فيه. إذن ده اللي هو تعطيل منافع بصفة كلية. أما الصورة الأخرى فهي تعطيل منافع الوقف بصفة جزئية، مثلا مسجد ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو حانوت قل العائد منه، أو أرض قلت غلتها، ونحو ذلك. فهل يجوز بيعه واستبداله؟ يرى الأحناف أنه إذا اشترط الواقف الاستبدال جاز استبداله. إذا الواقف اشترط الاستبدال أن يجوز أن يستبدل جاز استبداله، وإن لم يشترط وصار الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية فجائز استبداله بإذن القاضي إن رأى المصلحة فيه، ولا يجوز أن يستبدل بغيره طالما فيه نفع وإن كان غيره خيرا منه ريعا ونفعا. هذا مذهب الأحناف. نعيد العبارة، إذا اشترط الواقف الاستبدال جاز استبداله، وإن لم يشترط وصار الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية. انتبهوا لهذا كلام، هنا في مسألة إيه؟ تعطيل المنافع بصورة كلية. الاستبدال إذا كان إيه؟ بصورة كلية. إذا اشترط الواقف الاستبدال جاز استبداله، وإن لم يشترط وصار الوقف معطل النفع الإيه؟ كلية، وصار الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية، فهنا يجوز استبداله بإذن القاضي إذا رأى المصلحة فيه، ولا يجوز أن يستبدل بغيره طالما فيه نفع وإن كان غيره خيرا منه ريعا ونفعا. يعني مسجد ضيق والناس تحولوا عنه إلى مسجد آخر بعيد منه مثلا وأوسع، لكن بقي عدد ولو قليل يصلي في المسجد، ففي هذه الحالة لا يقال إن هنا يستبدل، لأنه إيه؟ تعطيل هنا تعطيل جزئي، تعطيل جزئي. لكن كما قلنا عند الأحناف لو إن الواقف اشترط وأجاز استبداله بأي حال بأي صورة فيجوز استبداله، لو لم يشترط الواقف وعطل الانتفاع به تعطيلا إيه؟ كليا، يجوز بإذن القاضي استبداله بشرط أن يرى المصلحة في ذلك. يقول تحت عنوان الوقف المعطل المنافع، قد يصيب الوقف ما يجعله معطل المنافع كليا أو جزئيا. فالأول كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وأصبح لا يصلى فيه. والثاني ثاني مثال تعطيل المنافع تعطيلا إيه؟ جزئيا، كمسجد ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو حانوت قل العائد منه، أو أرض قلت غلتها ونحو ذلك. فهل يجوز بيعه أو استبداله؟ فيرى الأحناف أنه إذا اشترط الواقف للاستبدال جاز استبداله، وإن لم يشترط وصار الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية فجائز استبداله بإذن القاضي إن رأى المصلحة فيه، ولا يجوز أن يستبدل بغيره طالما فيه نفع وإن كان غيره خيرا منه ريعا ونفعا. ومذهب المالكية عدم بيع العقار الحبس. الحبس خلاص أعتقد الألفاظ دي معروفة تفهموها أول ما نقولها، الأحداث يعني الأوقاف، حبس يعني وقف. ومذهب المالكية عدم بيع العقار الحبس ولو خرب وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك، إلا أن يرى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل في مثله. إلا أن يرى الإمام لا بيع ذلك لمصلحة، يبيع الوقف ويجعل ماله في إيه؟ في وقف مثله من جنسه. وكذا الثوب يخلق والفرس يكلب، ما أدري ما يكلب، والعبد يعجز. وما أشبه ذلك فإنه يباع ويشترى بثمنه مثله مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه. وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيع المسجد ولو خرب، لأن المسجد يمكن أن يصلى فيه مع خرابه، وقد يعمر الموضع فيصلى فيه. ده مذهب الشافعية، ولكن دي دليلها ما زال واضحا في منطقة الأزهر في القاهرة، مساجد كثيرة جدا متجاورة لأنها أوقاف، ولا يجوز أبدا التصرف في الإيه؟ في المسجد، وللأسف الشديد معظمها خراب، ما أحد يصلي فيه، مهجورة تماما. وإن كان الآن بعض الهيئات بدأت تعمل عملية تجديد وترميم عشان السياحة بس، مش أكثر يعني، مش إحياء لها للصلاة وكذا، الله أعلم، نرجو أنها تحيا للصلاة لكن حيبان يعني. وذهب الشافعي إلى عدم جواز بيع المسجد ولو خرب، لأن المسجد يمكن أن يصلى فيه مع خرابه، وقد يعمر الموضع فيصلى فيه، ممكن تدور الأيام والمكان يعمر مرة ثانية وبالتالي يطل فيه الناس. قال الرملي رحمه الله: وبه فارق ما لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه. نعم لو خيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجدا آخر إن رأى الحاكم ذلك، وإن توقع عوده حفظ له، وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه. ولو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجزرها كذلك. ولو وقف غلا فجفت أو بهيمة فزمنت، يعني مرضت مرضا مزمنا، أو جذوعا على مسجد فتكسر، ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز بيعه والثاني يجوز بيعه لأنه لا يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز إبدال الوقف للحاجة أو المصلحة الراجحة، لأن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بداله مقامه. فالفرس الحديث للغزو، يعني هو فرس حديث، يعني ايه حديث؟ موقوف فقط للغزو، اذا لم يمكن الانتفاع به فانه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. ممكن يباع ويشترى بثمنه فرس اخر. والمسجد اذا خرب ما حوله فتنتقل آلته الى مكان اخر، او يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، يباع ويشترى بإيه؟ مسجد آخر. وأما الإبدال لمصلحة راجحة فبناء مسجد لأهل قرية أصلح لهم من المسجد الموقوف، فإنه يباع ويوقف ثمنه على الثاني. وأما الإبدال لمصلحة راجحة فبناء مسجد لأهل قرية أصلح لهم من المسجد الموقوف، فإنه يباع ويوقف ثمنه على المسجد إيه؟ الأصلح لأهل القرية الأوسع أو كذا. قال ابن تيمية رحمه الله: وبكل حال فاللبن، طوب اللبن والجذوع التي كانت وقفا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها. يستدل يعني بأن المسجد النبوي كان مصنوعا ببعض طوب اللبن أو العريش، هل هي كانت وقفا ومع ذلك لما حصلت توسعة للمسجد النبوي الخلفاء الراشدون أبدلوها بغيرها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر. ولا فرق بين إبدال البناء لبناء وإبدال العرصة بعرصة، فريق يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولهذا أبدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسجد الكوفة بمسجد آخر، أبدل نفس العرصة وصارت العرصة الأولى أي الطريق الأولى سوقا لل، هي كلمة مكتوبة التمارين، التمارين يعني إيه؟ بائع التمر زي العطار. ايه العطار؟ بائع العطور، العطار لانه يبيع العطور، كذلك التمار بائع الايه؟ التمر. وصارت العرصة الاولى سوقا للتمارين بعد ان كانت مسجدا، وهذا ابلغ ما يكون في ابدال الوقف لمصلحة. وقد رد الشوكاني رحمه الله على من قال بعدم تحول آلات المسجد واوقافه بمصيره في قصر، يعني كان الشوكاني يرد على من يمنعون ان المسجد اذا صار في قصر وخربت الديار من حوله وما اصبح احد يصلي فيه، ففي هذه الحاله يمكن ان تحول الات المسجد واوقاف المسجد مصاحف او فرش او كذا الى مسجد اخر. قال: اقول هذا جمود، يعني المنع من هذا جمود يخالف ما فيه مصلحه للواقف، لان الواقف ماذا كان يريد؟ الثواب، فاذا تعطل فهذا فيه اضرار به، لكن إذا نقلناه إلى مكان آخر من جنسه ينتفع به ففيه إحسان إلى الواقف. أقول هذا جمود يخالف ما فيه المصلحة للواقف وما فيه المصلحة للمصرف، فإن مصيره إلى هذه الحالة وهو كونه في قصر صحراء لا يصلي فيه أحد يكون بقاء آلاته واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال التي صح النهي عنها، ومن إحرام الواقف ما يصل إليه من الصدقة الجارية، ومن إحرام طائفة من المسلمين للانتفاع بهذه الآلات وبهذه الأوقاف في مسجد آخر مماثل لهذا المسجد. فالعجب من استحسان مثل هذا الرأي. واضح؟ ثم يناقش مسألة الوقف في مرض الموت. قال في مفتاح الدراية: الوقف في مرض الموت لازم لزوم الوصية عن الثلث إذ استوعبه وله الرجوع فيه. فإن أجازه بعد موته بعض الورثة مضى في حقهم ومن رده كانت له قصته. الآن طبعا معروف أن مرحلة ما قبل الموت الإنسان إذا كان مريضا مرض الموت واضح، فمعروف أن دي من الحالات الحرجة حتى في القوانين يعتبروها فترة الإيه الريبة، فترة ريبة وشك، يشك في تصرف إيه عموما التصرفات المالية إذا ثبت أن الإنسان تصرف في مرض الموت سواء بقى بالبيع أو الشراء، لأن هنا في شبهة أن يقصد مثلا الإضرار ببعض الورثة. فلو وقف رجلا وهو في مرض الموت يقول في مفتاح الدراية الوقف في مرض الموت لازم لزوم الوصية عن الثلث، يبقى هو بيكون زي الوصية ويكون في حدود الايه الثلث. ان استوعب، ان استوعب يعني ايه ان استوعب الثلث وله الرجوع فيه. فبعد مات الشخص اذا اجازه بعد موته بعض الورثة مضى في حقهم ومن رده كانت له حصته. ولو كانت قطعة أرض ولم يكن سواها وقال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولدي ولدي ونسلي أبدا ومن بعدهم على المساكين نفصلت في الثلث كالوصية ورجع ثلثها للورثة. واضح؟ يعني هو الشخص لا يملك إلا قطعة أرض فقط وهو في مرض الموت، فقال أرضي هذه كلها بقى صدقة موقوفة، صدقة إيه؟ موقوفة. طبعا صدقة دي إيه؟ أي نوع من الألفاظ كناية، لكن لما قال موقوفة انضم إليها ما يزيل الاشتباه. أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولدي ولدي ونسلي أبدا ومن بعدهم على المساكين. في الناحية العملية ماذا يقول الشرع هنا؟ تنفذ في الثلث فقط، اللي هو الإيه؟ الثلث والثلث في الوصية، حدود الوصية في الأقصى الثلث. نفذت في الثلث كالوصية ورجع ثلثها لورثته. فإن كان له ولد في بطن أمه تحوط له القاضي نصيبه من الثلث ذكرا كان أو أنثى، وذلك قياسا على الميراث. ولو أوصى الواقف بأن يشتري بقدر من الحال نفذ في الثلث واشتري به وقف يصرف ريعه على زيد وولده وولد ولده ثم على المساكين. فلو احتاج أولاد الواقف فلهم من الوقف بقدر حاجتهم إن اشترط ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله ما خلاصته؟ إن مجرد الإضافة إلى ما بعد الموت لا تكون مسوغة للرجوع فيه، يعني بيرد على اللي بيقول إنها تتوقف على إجازة الإيه الورثة، يقول لا يعني تكون في مرض الموت وبتصرف في ذلك بهذه الطريقة فكونها مضافة إلى ما بعد الموت لا تكون مسوغة للرجوع فيه، لأنه لا يوجد دليل يدل على إبطال مثل هذا التصرف. والقول بأن ذلك وصية دعوى مجردة، يقول دي وصية ثاني دعوى مجردة، بل هذا وقف وقع من أهله وصادف محله، وقف صدر من شخص له أهلية وصادف محلا صحيحا. وغاية ما توجبه الوصية على تسليم ما ذكروه في شأنها من أن ما كان مضافا منها إلى ما بعد الموت ينفذ من الثلث أن يكون هذا الوقف نافذا من الثلث. على أي الأحوال فرصت الكلام في هذه القضية أن الوقف في مرض الموت لا رجوع فيه لازم، وينفذ في الإيه في الثلث كالوصية في المقدار طبعا الثلث على ورثته على ورثته عموما، يعني ما هو وقف هنا على ما ينقطع هيكون وقفا على من ينقطع، لكن الظاهر يعني أنها تنفذ في الثلث واضح، والثلثان يرجعان إلى الورث. إن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف، لأنه لما اعتبر شرطه في سبيله اعتبر شرطه في نفقته كالمالك في أمواله، وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة فحمل الوقف عليه، وإن لم يكن له غلة أنفق عليه الموقوف عليه لأنه يملك منفعته ويحتمل وجوبها في بيت المال. نعيدها، إن احتاج الوقف إلى نفقة، مثل الأرض بتزرع بتحتاج لجهد حتى تزرع ونفقة، فينفق عليه من حيث شرط الوقف، إن الوقف اشترط مصدرا معين للنفقة، ففي هذه الحالة ينفق عليه من هذا المصدر، لأننا ما دمنا نحترم شرطه في سبيله اللي هو المصرف نحترم شرطه أيضا في إيه؟ في نفقته، كما يفعل المالك في أمواله. طيب إن لم يشترط، إن لم يشترط الإيه؟ الواخذ نفقة معينة، أنفق عليه من غلته، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة، ينفق عليه من الغلة، واضح؟ فحمل الوقع عليه، وإن لم يكن له غلة أنفق عليه الموقوف عليه، لأنه يملك منفعته، ويحتمل وجوبها في بيت المال. فإذا أخرى إن أتلف الموقوف أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه، فعليه قيمته يشترى بها مثله يقوم مقاما، لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته، إنما له نفعه. إن أتلف الموقوف شخص أجنبي، أتلفه ورحمة البيت وهدمه شخص أجنبي، أو أتلفه الواقف نفسه أتلفه، أو الموقوف عليه، ففي هذه الحالة أي واحد من هؤلاء يجب عليه أن يدفع قيمة ما أتلفه، ويشترى به مثل إيه؟ ما أتلفه. فإن كان بناء تهدم فيدفع تكاليف إعادة بناء، حتى لو كان الواقف نفسه، لأنه تصرف فيما إيه؟ فيما خرج عن ملكه، أو الموقوف عليه تصرف فيه، أيضا يلزم بإعادة ما أتلف. ليه؟ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته، إنما فقط له منفعته. ومن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه فله أخذه من غلته. يعني وقف كان على وشك أنه يتلف، فأتى شخص وعمره بالمعروف وأنفق عليه المعروف، لكن وهو ينوي أنه إيه؟ يسترد هذا، فيأخذ من مين؟ من غلة الوقف. وهنا النموذج من كتابة الوقف، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، فهذا كتاب فلان ابن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره، وذلك في شهر كذا من سنة كذا أني وقفت كذا، ويصفه وصفا دقيقا لا لبس فيه، وحبسته طبقة بنية مسبلة لوجه الله وطلب ثوابه، لا تباع ولا تورث ولا توهب، ولا يستبدل إلا بمثله إذا انعدمت منافعه بمحله، وقفته على كذا وكذا على أن يليه النظر، على أن يليه فلان أو من أراد أن يسميه، وعلى المتولي أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقائه صالحا أبدا، وما فضل بعد ذلك يصرفه لمصارفه المعينة على، وهي كذا، وما آل غلة الوقف عند انقطاع المصارف المذكورة إلى الفقراء والمساكين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما يراه الناظر أحق بها في وقتها، وشرط الواقف كذا وكذا وكذا، ويشهد على ذلك فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، والله من وراء القصد، وهو المسؤول أن يتقبل منا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. ثم يناقش الولاية على الوقف، وهي آخر المسائل. يقول: يحتاج الموقوف إلى من يقوم برعايته وإبقائه على حالة صالحة دائما بالانتفاع به، فإن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره لزم كبقية شروطه. وقد جعل عمر رضي الله عنه النظر فيما وقف لحفصة رضي الله عنها من بعده ما عاشت، الوقف حيكون لحفصة ما عاشت، ثم لذوي الرأي من أهلها، فإن لم يجعله لأحد أو جعله لإنسان فناس نظر فيه الموقوف عليهم لأنه ملكهم وغلته لهم، فكان نظرهم إليه كملكهم المطلق. هذا إن كان الوقف على معين، فإن كان على غير معين أو معين لا يملك أمر نفسه، فالولاية للقاضي، يولي من تتوفر فيه شروط الولاية. قال في قواعد الأحكام: والضابط في الولايات كلها أن لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها. وقال صاحب الإسعاف: ما خلاصته؟ لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، لأن الأمانة شرط في الولاية، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. فقد ولى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ابنته حفصة مع وجود ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه، ولا يولى قائم أو عاجز، لأن المقصود لا يحصل بهما. وقال صاحب الإنصاف: ويشترط في الناظر الإسلام والتكليف والكفاية في التصرف كفاءة والخبرة به والقوة عليه، ويضم إلى الضعيف قوي أمين. يعني لو كان الناظر ضعيف يضم إليه شخص يكون قويا أمينا يجبر هذا الضعف. وقال في المجموع: وشرط الناظر العدالة الباطنة مطلقا كما رجحه الأذرعي خلافا لاكتفاء السبكي بالعدالة الظاهرة، ومن ثم ينعزل بالفسق المحقق. ولا بد من شرط العدالة لأنها ولاية على مال، فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم، ومن ثبت فسقه أو أضر في تصرفه مخالفا للشرط الصحيح عالما بتحريمه فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين. ماذا عن وظيفة ناظر الوقف؟ المدير الوقف الذي يديره يسمى ناظر الوقف. ووظيفة الناظر حفظ الوقف والعمارة والإيجار والزراعة والمخاصمة فيه، وتحصيل ريائه من تأجيره أو زرعه أو ثمره، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحو ذلك. أجرة ناظر الوقف: اتفق الفقهاء على أن الواقف إن جعل للناظر أجرا معلوما فهو له بالغا ما بلغ، ولو كان أكثر من أجر المثل، لأن الناظر يأخذه في هذه الحال على وجه الاستحقاق بالشرط لا على وجه الإدارة. وإن لم يعين الواقف قدرا فعند الأحناف يقدر القاضي للناظر الأجر بحيث لا يزيد على أجر المثل، ولا يستحقه إلا إذا عمل، فإذا لم يعمل كأن يحيل المستحقين على المستأجرين. يعني بدل ما هو يتولى الأخذ من المستأجرين ويدفع للمستحقين، لا يقول للمستحقين روحوا للإيه المستأجرين وحصروا أنتم الإيه ما تستحقون. فإن لم يعمل كأن يحيل المستحقين على المستأجرين ليأخذوا منهم غلات الوقت لا يستحق الأجرة. وإن لم يجعل القاضي له أجرة، فإن كان المعهود في مثله ألا يعمل إلا بأجر فله أجر مثله، وإلا فلا أجر له. وإلى هذا ذهب الحنابلة في قول لهم. والقول الثاني عندهم أنه لا يحل له إلا أن يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وهذا نص ما جاء في وقف عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب الشافعية إلى أنه إذا لم يقدر الواقف قدرا للمتولي لا يستحق شيئا حتى يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب أن يقدر له شيئا، فإن لم يطلب لا يستحق على الراجح، وإن طلب فقال بعضهم يستحق أجر المثل سواء أكان محتاجا أم غير محتاج. خلاصة الكلام أنهم متفقون على أن للناظر أجرا إن لم يكن متبرعا، فإن كان الواقف قدر له شيئا استحقه بالغا ما بلغ، وإن لم يقدر له شيئا يقدر له القاضي أجر المثل لا يزيد عنه، أو تكون أجرته في بيت المال. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الناظر إن لم يشترط له شيء ليس له إلا ما يقابل عمله لا العادة، واعتبر له جواز أخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم. بعض الفوائد تتعلق بالولاية على الوقف: أولا للحاكم النظر العام فيعترض على الناظر إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود. يعني لو كان الواقف عين نظرا معينا والحاكم رأى أن هذا الناظر يعني بيخل أو هو غير قوي على هذه الوظيفة، فهذه الحالة إذا شك فيه الحاكم أو رأى منه تفريطا هل يعزله؟ لا يعزل، لكن يضم إليه أمينا، يضم إليه شخصا أمينا يشاركه في الرقابة على هذا العمل ليحصل المقصود. لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الوقف عند المصلحة، وله أن يطلب له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال، وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له. لو أصيب متولي النظر في الوقف بمرض يمنعه من الإشراف الفعلي على أعيان الواقف وتحصيل غلاته استحق الأجر ما دام يستطيع الأمر والنهي وأن يشير برأيه فيما يعرض للوقف من الأمور حتى لو كان مرض ولازم الفراش، لكن ما دام ولا عقلية ثابتة ويستطيع أن يبدي بالرأي فيكون هنا، لأن الإدارة رأي ونظر وحسن تدبير والعجز الجسمي لا يمنع شيئا من هذه الأمور. قال القرطبي رحمه الله: جرت العادة لأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه. في العرف يعني لو أن الواقف اشترط أن العامل لا يأكل من ثمرته هذا يعني قبيحا في العرف، فله أن يأكل من الوقف. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستميجون يسيرا، والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة غير جائزة. وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر. يعني لو وقفت كتب، سجاجيد، أجهزة مثلا، مكان كهربائي، أي شيء في المسجد والمسجد استغنى وما يحتاجها، فما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر، لأن الواقف له غرض في الجنس، لأنها تكون في جنس الإيه؟ المسجد، والجنس واحد، يعني هذا المسجد وهذا مسجد. وقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه حض الناس على إعطاء مكاتب في كتابته، ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين، ويجوز صرفه في سائر المصالح وبناء المساكن لمستحق ريعه القائمين بمصالحه. وإن علم أن وقفه لا يبقى دائما وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل، يعني الذي له سلطة التصرف فيما يفضل عن حاجة المسجد مثلا أو الوقف فقط هو من ناظر الوقف. وإن علم أن وقفه لا يبقى دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد، يعني لو أشياء لو ظلت مركونة يطرأ عليها فساد ولا ينتفع بها، ففي هذه الحالة يجب صرفه، مثلا يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق على شيء آخر في المسجد أو منجب آخر، لأن بقاءه يعني فساد، ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. يعني بهذا نكون استعرضنا استعراضا عاما ومبسطا في نفس الوقت الأحكام الوقف، ونشرع بإذن الله بعد ذلك في مدرستها من منار السبيل، حتى تكون في خلفية أشمل وأبسط قبل الخوض في كلام الفقه. يعني نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.